أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف صفحة 166: وحينئذ يكون قولنا كل جيم باء بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة. وإذا قلنا كل جيم باء مثلا بالإمكان الأخص، فمعناه كل جيم في أي وقت من المستقبل يفرض، فيصح أن يكون باء وأن لا يكون، يعني متساوي النسبة. قبل الدخول في بيان هذه العبارة وبيان النتيجة التي ينتهي إليها المصنف في بيان ما يبتني على قول الذين خالفوه في مبنى القضايا الفعلية أو في مبنى القضايا الوجودية، وقد قدمنا بأن على حد تعبير المحقق الطوسي القول الضعيف أو السخيف على تعبيره، بأنهم ماذا افترضوا؟ افترضوا بأن القضية الفعلية هي ما تشمل الأفراد الواقعة تحت الموضوع في فردي ما مضى، وفي فرد ما هو كائن وما هو حاصل، ولا تشمل الفرد المستقبلي فضلا عن الفرد الفرضي بحسب الفرض الذهني. وقلنا بأن أصل الكلام هو في القضايا الممكنة، ولكن تجدون بأن المصنف قدم قول الغير فيما يتعلق بالقضايا الوجودية أو القضايا الفعلية. والسبب في ذلك، هؤلاء لما تبنوا هذا المبنى، هذا ما لم نبينه في الدرس السابق، قلنا نبينه فيما بعد بعد تمام أصل المطلب، أنه بدأ في بيان القضية الوجودية أو القضية الفعلية لهذه الجهة. أي جهة؟ هو أنهم ذهبوا إلى مبنى يختلف في القضايا الممكنة وكذلك في القضية الضرورية، وسبب هذا المبنى الذي ذهبوا إليه هو ما بنوا عليه في القضايا الفعلية، وما بنوا عليه في كيفية تناول عقد الوضع للموضوعات، في كيفية تناول عقد الوضع للموضوعات، وهو ما قدمه في عبارته السابقة، بأن لما بنوا على أن القضايا الفعلية إنما تشمل القضايا، تشمل الأفراد ما كانت وما هي كائنة، فماذا يبقى من حصة للقضية الممكنة؟ أو ماذا سيؤول المبنى عندهم في القضية الممكنة؟ إذا الإمكان يختلف عن الفعلية، فذهبوا إلى أن الإمكان حيث أنه بهذا المعنى الذي يفهمونه بمعنى بالقوة، وما بالقوة هو بمعنى الفرد الذي لم يتلبس بوجود، فيكون الفرد الماضي الذي تلبس بوجود، والفرد الحالي الذي هو متلبس بوجود يكون خارج عن القضية الممكنة، يكون خارج عفوا عن القضية، يكون خارج عن القضية الممكنة، والقضية الممكنة تشمل الفرد الذي هو بالقوة الذي لم يتلبس بفعلية الوجود، وإنما بالقوة تكون له فعلية الوجود، فهو الفرد الممكن. فلذلك لما بنوا على أن القضية الفعلية تشمل الفردين الماضي والحالي، ولزم لما بنوا هذا المبنى، لزم من مبناهم أن يقولوا بأن القضية الممكنة هي القضية التي بعد لم يتلبس فردها بالوجود. ومن هو بحسب نظرهم الفرد الذي لم يتلبس بالوجود؟ هو الفرد المستقبلي، ولكن بهذا القيد الذي بيناه، الذي هو فرق عن الفرض العقلي، أنهم مع ملاحظة الوجود ولكن الوجود المستقبلي، فجعلوه لفرد القضية الممكنة. وعلى هذا الأساس ماذا سيكون فرد القضية الضرورية؟ أنه الذي يستفاد من القضية الضرورية هي القضية التي تشمل الأفراد الثلاث، وأيضا بأي لحاظ؟ بلحاظ الوجود الخارجي، فصار عندهم هكذا. القضية الفعلية ما تشمل الفردين الماضي والحال، والقضية الممكنة ما تشمل الفرد المستقبلي، والقضية الضرورية ما تشمل الأفراد معا دفعة واحدة. فيكون التباين عندهم بين الفعلية والممكنة والضرورية هو بهذا النوع، من حيث الشمول لجميع الأفراد هي من القضية الضرورية، ومن حيث الشمول لفرد المستقبل هي القضية الممكنة، ومن حيث الشمول للفرد الذي تلبس فعلا في الماضي أو في الحال هو القضية الفعلية. وقبل أيضا أن نبين ما قرأناه في أول الدرس من عبارة المصنف، نرجع إلى الدليل الذي أورده المحقق الطوسي، ووعد بأنه سيورد أدلة أخرى على بيان هذا المبنى. وهو أي مبنى؟ مبنى القضية الفعلية القائم عندهم على فردين، مما مضى ومما هو موجود في الحال. كيف أبطله؟ قال بأن الفرد الذي مضى والفرد الموجود في الحال هو بعض أفراد الموضوع وليس كل أفراد الموضوع، والحال أننا في 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 قضية الموجبة الكلية، فيفترض أن تكون شاملة لجميع أفرادها. وتوجد بعض الأدلة أجل الكلام عنها، ولكن نقول من أجل الاحتجاج على هذا القول وبيان فساده، نقول بأن الحكم، وخصوصا إذا لاحظنا هم ماذا ينظرون دائما، وهذا اللي قلت ركزوا عليه وفرقوا بينه وبين الفرض الذهني، ماذا يلاحظون؟ يلاحظون الفرد بحيثية خارجية، يلاحظون سواء في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، بل حتى في الضرورة اللي هي شاملة لجميع الأفراد، يلحظونه مع الحيثية الخارجية، إما خرج للفعل وإما لم يخرج بعده، وإما أن تكون شاملة له جميعا القضية، فميز بين القضايا الثلاث. نقول لما كان لحاظهم إلى المتلبس بالخارج أو الملحوظ بلحاظ خارجي، فنأتي ونقول لهم هذا الموضوع الذي يحمل عليه المحمول، هذا الموضوع بالنسبة إذا قارنا الأفراد الثلاث اللي هي الفرد الماضي وفرد الحال وفرد الاستقبال، إذا لاحظناهما بالنسبة إلى هذا الموضوع، هذا الموضوع بأي علة يوجب نقل الحكم إليها جميعا، يعني بأي واسطة، بأي جهة من الجهات، بجهة صدقها عليها ليس أكثر، أنه موجود فيها، أنه متحد معها، وهذه الأفراد الثلاث جميعا بالنسبة إلى هذا الموضوع، بالنسبة إلى عنوان هذا الموضوع، أمثال فيه أو ليست بأمثال، وخصوصا على لحاظكم، خرجونا عن الفرد الفرضي، وخصوصا على لحاظكم لاحظتم في القضايا الثلاثة جميعا الفرد من حيث الخارج، إما أن يكون ماضيا أو حالا أو مستقبلا، فهذا أنه الفرد الماضي والحال والمستقبل والجميع معا، لما يثبت المحمول بواسطة العنوان الموضوع إليها، ما هو سبب ثبوت المحمول إليها بتوسط هذا الموضوع؟ بتوسط اتحاده معه، بتوسط أنه صادق عليها، بتوسط أن الجميع من طبيعة هذا الموضوع، أي طبيعة كانت، من طبيعة هذا الموضوع، وبالنتيجة هي أمثال بالنسبة إلى هذا الموضوع. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فإذا ثبت المحمول لفرد ماضي بتوسط هذا الموضوع فما كان مثله اللي هو الماضي، أنتم بأي فرد بأي لحاظ؟ بلحاظ الخارج، فما كان مثله خارجان يثبت له المحمول. وأما مدخلية الزمن الحال أو الزمن المستقبلي ليس له دخالة في ثبوت المحمول للموضوع، لأفراد الموضوع ليس له دخالة، بحيث الكل لا يقول بهذا القول. ملاحظة التحقق في الزمان الماضي أو في الزمان الحال أو في المستقبل ليس له دخالة في تحقق أو في تصحيح حمل المحمولة على أفراد الموضوع. فإذا ليس له دخالة والملاك من حيث المثلية موجود بين الجميع في هذا العنوان الموضوعي، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا اختصار أو الاقتصار على بعض الأفراد دون بعض آخر ترجيح بلا مرجح، ولا هي أمثال. نعم، إلا اللهم أن تجعل أن يجعل هذا القائل أن يجعل التحقق الخارجي في ضمن زمان ما له أثر في ثبوت المحمول الموضوع. إذا جعل له دخالة في ثبوت المحمول لأفراد الموضوع، بل حينها لا يعترض عليه هذا الاعتراض. ولكن إمكان افتراض مثل هذه الدخالة، وهي دخالة الزمان في ثبوت المحمول الموضوع، هذا خلاف التحقيق أولا إذا كان هناك قائل يقول به، وإضافة إلى أنه لا يوجد قائل يقول به لأنه خلاف التحقيق صريحا. فإذا خلاف التحقيق صريحا فنقول اقتصارهم على فرد الماضي والفرد الحال في القضايا الفعلية هو ترجيح بلا مرجح وتحكم بلا دليل، هكذا يمكن أن يجاب عليهم. ولعل لوضوح هذا المبنى قال أنه المحقق الطوسي وما ذكروه هو بعض أفراد جيم وليس كل أفراد جيم، فبالنتيجة بعض الأفراد لا يحقق لنا القضية الموجبة الكلية. هذا وتوجد بعض التعليلات، ولكن ما ذكرناه وما سيذكره المصنف نؤجله إلى حين محله مما سوف يأتي بعونه تعالى. وأما ما نحن فيه وحينئذ هذا ترتب للمطالب السابقة، فلما ذهبوا إلى أن الفعلية بهذا المعنى فحينئذ ينحصر فرد الممكنة بالفرد المستقبلي، وحينئذ أيضا سيضطرون إلى جعل الضرورية بحيث يجعلونها متمايزة عن الفعلية ومتمايزة عن الممكنة، يجعلونها شاملة لجميع الأفراد في الأزمنة الثلاث. وهذا التعبير أين أخذتموه؟ في أي قضية من القضايا الشامل للأفراد في الأزمنة الثلاث؟ هاي أي قضية؟ يعني بعدكم على فخ الأصوليين؟ هذا في القضية الخارجية وليس في القضية الحقيقية الذي يكون شاملا لجميع الأفراد في الأزمنة الثلاث. لذلك قلت لكم فرقوا ما بين الفرد الفرضي وما بين الفرد المستقبلي. الفرد الفرضي غير ملحوظ فيه الوجود كفرد، ملحوظ فيه صدق الطبيعة عليه، هذا في الحقيقية. وأما في الخارجية ملحوظ فيه الوجود وإن لم يوجد بعد، ولكن ملحوظ يعني هكذا. الفرد المستقبلي في القضية الخارجية ليس على سبيل الفرض الذهني، لا، وإنما بهكذا يتصوره كأني سافرت إلى المستقبل فنظرت إلى الوجود الخارج المستقبلي فحكمت على الأفراد. يعني الوجود الخارجي ملحوظ أو غير ملحوظ؟ ملحوظ. بينما في الحقيقية الوجود الخارجي للأفراد ملحوظ أو غير ملحوظ؟ غير ملحوظ. الملحوظ نفس الطبيعة فيه. نعم، الطبيعة سارية على جميع الحصص الزمانية، فيكون شاملا بتوسط سريان الطبيعة، يكون ساريا على جميع الحصص الزمانية، ولكن لا بمعنى أن الحقيقية ملحوظ فيها الوجود الخارجي المنبسط على الأزمنة الثلاث. ما أدري، فرق بين الاعتبارين. فلذلك نقول بأن الحقيقية ما لوحظ فيها الطبيعة. نعم، والطبيعة سارية على جميع الوجودات فتكون شاملة لجميع الوجودات، يعني في الأزمنة الثلاث أقصد. وأما الخارجية ملحوظ فيها الوجود في الأزمنة الثلاث، وفرق ما بين الاعتبارين. نعم، يلتقيان في بعض الجوانب ولكن يختلفان في أصل المنشأ والاعتبار. فالحقيقية ما لوحظت فيها الطبيعة، والطبيعة تسري على جميع الحصص الزمانية فتكون شامل الأفراد في الحصص الزمانية، أما الخارجية لا، من حيث الاعتبار ما لوحظ فيها الوجودات الخارجية في الأزمان الثلاث.
الشيخ المظفر على هذا الكلام دو الكلام الأصولي،
الشيخ المظفر على كلام الأصولي أنه
من وين نلقى هذا الحكي؟
هذا الحكي موجود عند الشيخ الرئيس وعند الفارابي ومستفيض أصلا،
يعني أكون بحث مستقل ممكن واحد يراجع.
هسه تقدم علينا في الإشارات في بعض المطالب في القضية الحقيقية، أتصور تقدم عندنا وبينا هذا الملف في الجوهر النضيد أيضا موجود، يصرح به الشيخ الطوسي أنه ما لا يلحظ فيه الوجود الخارجي وإنما تلحظ فقط الطبيعة، فضلا عن الشفاء ومنطقيات الفارابي والحروف. أصلا بالحروف خصوصا في الحروف بعد القضية جاهزة، يعني بعد هو ما يذكر مطالب تفصيلية، فقط عفوا في الحدود وليس في الحروف، في الحدود في كتاب الحدود بالمباشر يأتي يذكر حد المصطلح إن فتوى، يعني الحقيقية هو كذا باعتبار كذا يذكرها نصا، فراجعوا حدود الفارابي تجدون المصطلح فيه واضحا، كذلك ابن سينا وهكذا المحققين من المناطق كلهم على هذا المسرح، فضلا عما يعني
اسم الكتاب عفوا مال الفارابي
حدود، كتاب الحدود. فواضح المطلب في هذه العبارة
شيخ، هذا من ناحية الاعتبار، أما من ناحية يعني شنو الفرق بين الواقع، يعني هذه الطبيعية هم تجلب إلى الأزمنة الثلاثة،
ولكن وجد الفرد أو لم يوجد ما ملحوظ فيه نفس الفرد، هذا من جهة. من جهة أخرى بأن القضية الحقيقية حكم على الماهية، والأحكام بلحاظ الماهية تختلف عن الأحكام بلحاظ الوجود، فبعض الأحكام لا نستطيع أن نبرزها إذا قد أخذنا في أفراد الموضوع الحيثية الوجودية، أو نستطيع أن نذكرها باعتبار أن الماهية موجودة في كل حصة وجودية، ولكن نذكرها بنحو مختلط مع الوجود، فلا نميز هي تابعة لوجود الفرد أم تابعة لمن؟ لماهية الفرد. فمثلا الأربعة زوج، الأربعة زوج، قل أربعة زوج في فرض الذهن زوج، فيما مضى من الأربعات التي كانت عند القدماء زوج، الآن موجودة شكو شي رقم أربعة زوج، وما سيكون زوج، ولكن إذا ذكرناه بلحاظ القضية الخارجية عند المحققين هذا الحكم، ويصح أن نذكره بلحاظ القضية الخارجية عند المحققين، وإذا ذكرناه بلحاظ القضية الحقيقية عند الأصوليين أو بلحاظ القضية الحقيقية عند هؤلاء القوم الذي ذكرهم المحقق الطوسي، سوف لا نميز بأن هذا باعتبار الوجود الخارجي للأفراد لو باعتبار طبيعة الأفراد، لا يتميز هذا الحكم عن ذلك الحكم وتختلط الأمور.
لا فقط عند المحققين، شنو الفرق راح يصير من ناحية هذه الزوجية الأربعة زوجون؟
الأربعة زوجون بعد نعرف أنه بلحاظ الحقيقة هذا مغضوض النظر فيه عن الوجود، فيكون حكما الماهية ممكنة، وإلا الماهية ما عندنا ماهية ممكنة في الخارج، هذا من الأحكام الذي لا نستطيع أن نبرزه، وإلا القضية الكل كل حقيقة حتى الواجب بلحاظ الخارج ماذا تكون واجبة، لكن الواجب واجب بالذات والممكن واجب
بالغير،
فبعد ما نقدر أنه نذكر مثل هكذا قضايا بحسب اللحاظ الخارجي، لو أخذنا اللحاظ الخارجي وهكذا لوازم الماهية التي تلحظ من حيث هي وتقتضيها الماهية من حيث هي بغض النظر عن وجودها، بعد لا يكون فرز ما بين لازم الوجود ولازم الماهية، أو بعض الأحيان لا نستطيع أن نعبر أصلا عن لازم الماهية إذا اعتبرنا الخارج كما في الإمكان، وبذلك تسقط أكثر المسائل الفلسفية. هذا واحدة من الإشكالات، أنه أيها الأصوليون إذا أنتم اعتبرتم القضية الحقيقية بهذا المعنى الذي يكون شامل الأفراد الثلاث، وكان قصدكم مو تأسيس مصطلح عندكم، لا كان قصدكم وهذا ما يقصده المناطق والفلاسفة، نقول بذلك سقطت جميع القضايا الحقيقية التي يبتني عليها المنطق والتي تبتني عليها الفلسفة، فيسقطان أصلا بعد كثير من المسائل لا نستطيع أن نعبر عنها، أو نعبر عنها تعبيرا مختلطا غير مميز الحيثيات. والحال أنه المنطق والفلسفة أهم ما فيها هو ملاحظة حيثيات المعتبرة في الموضوع والمعتبرة في المحمول وفي النسبة إلى آخره. فبعد تسقط أكثر أصلا من قال بعدم القضية الحقيقية بالمعنى الذي يقول به الحكيم أو الفيلسوف أو المنطقي فلا معنى لدراسة القضايا التابعة للماهية من حيث هي، وعليها ابتناء المنطق والفيلسوف في أكثر الموارد عليه. فيحتج عليهم بسقوط أمهات المسائل التي يبتني عليها المنطق والفلسفة. فركزوا على هذا المطلب حتى تخرجوا من المأزق الذي قد يذكر في المطلب الأصولي، وحينها يمكن أن يقال أنه ما ذكره القمي، أنا واقعا ما يعني من زمان أنه ذهني مع هذا المطلب، فقد أكون مشتبه فراجعوا، ولكن أتذكر هذا المطلب بهذه الطريقة. إذا قال الأحكام الفقهية موضوعة على نحو القضية الخارجية فلم يخطأ، وإنما خطأوه لأن قالوا وقالوا هذا يلزم منه أن يكون مختصا بالمشافهين، هذا على مبنى الذي يقول بأن القضية الخارجية من المختصة بما كان أو بما يكون، واضح؟ بما كان أو بما
يكون
أو بما هو كائن، عفوا،
بس من جهة الأفراد،
من جهة الأفراد بل صحيح يكون مختصا بالمشافهين. لكن إذا كان مراد موضوع على نحو القضية الخارجية بمعنى ما يشمل حتى الفرد المستقبلي، يعني هم عند الأصولين القضية الخارجية تشمل الفرد المستقبلي أو لا تشمل؟ لا تشمل كهذا القول، وهو سخيف على تعبير المحقق الطوسي، كهذا القول. هذا إذا بنينا على القضية الخارجية الفعلية التي تكون شاملة للماضي والحال، صحيح يكون إشكاله وارد على الميرزا القمي.
يعني الخارجية عند الأصولي ما تشمل الفرد المستقبلي؟
لا تشمل، وإنما عندهم التي تشمل الفرد المستقبلي هو القضية الحقيقية. ولكن هم المشكلة التي وقعوا فيها القضية الحقيقية والقضية الخارجية قد لاحظوا الأفراد من حيث الوجود الخارجي، فأعطوا للقضية الخارجية كأصحاب هذا القول الماضي من الأفراد والموجود فعلا، وأعطوا للقضية الحقيقية ما يشمل المستقبل اللي هو على أوزان الضرورية
أيضا من الأفراد،
من الأفراد الخارجي. فدائما عندهم الخارج هو الملحوظ، بينما لا، عند المنطقي والفيلسوف القضية الحقيقية غير ملحوظ فيها الخارج، وإن كانت تتحقق وفي جميع الحصص الزمانية الثلاث، ولكن من حيث الاعتبار واللحاظ غير ملحوظ فيها التحقق الخارجي، وإنما الملحوظ هو الطبيعة، ولكن الطبيعة تسري في كل الحصص الزمانية وفرق في الاعتبار. قال وحينئذ يكون قولنا كل جيم باء بالضرورة. هذا الوقت يعني الساعة تمشي صحيح؟ وحينئذ يكون قولنا كل جيم باء بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاث. لاحظ إذن شنو ملاحظين بالضرورية؟ كالحقيقية عند الأصولين ملاحظين الوجود الخارجي، ولكن للأزمنة الثلاث. وإذا قلنا كل جيم باء مثلا بالإمكان الأخص، الفعلية عندهم ما تشمل الفردين الماضي والحاضر، والضرورية ما تشمل أزمنة الثلاث، إذن الممكن ماذا بقي لها؟ فمعناه كل جيم أي في وقت من المستقبل. إذن أيضا ملاحظين الوجود الخارجي، بعد اللي لاحظ زمان ملاحظ وجود خارجي لو ما ملاحظ؟ قطعا. وإلا الطبيعة شنو علاقتها بالزمان؟ الطبيعة ما لها ربط في الزمان أصلا. في أي وقت من المستقبل يفرض فيصح أن يكون باء وأن لا يكون، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم بالنسبة إلى المستقبل، وهذا على ما بيناه أنه للجهل بعلله، هل ستقع فيكون واجبا أو لا تقع فيكون واجب العدم، فهو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طبعا وبالدقة متساوي النسبة إلى ضرورة الوجود وإلى ضرورة العدم، لأنه إما أن تقع فيكون ضروري الوجود، وإما أن لا تقع فيكون ضروري العدم، ولكن التسامح في التعبير أو لوضوح المسألة يعبرون تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وإلا تساوي النسبة إلى ضرورة الوجود والعدم. على كل حال
شوف ليش جاب المثال بالامكان الخاص، ليش ما ذكر امكان خاص
بعد على قياسي باعتبار هو شامل لجميع المعاني المتقدمة، فإذا بينه بين مصداق الأفضل الأشمل يعني بهذا المعنى مصداق الأشمل. إذا بين الإمكان الخاص سأقول لك وسلب أنه الإمكان الاستقبالي مثلا لم يذكره هم نفس المورد أم لا يختلف الأمر فيه، فهو ذكر ما يشمل الجميع سلب الضرورات جميعا مو فقط سلب الضرورة الذاتية أو سلب الضرورة الوصفية إلى آخره من مما بيناه سابقا. هذا مذهب آخر تابع نشأ من المذهب الأول، لذلك المصنف ماذا بينه بين المذهب الأول لأنه أراد أن يبين منشأ القول، واللي احنا كنا نتكلم به بالإمكان بالمباشر ذهب إلى الفعلية والوجودية، فأراد أن يبين منشأ القول بتعبير مختصر. نشأ من المذهب الأول وهو القول بأن كل جيم باء بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاث، وبالإمكان ما يختص بالمستقبل ويلزم منه كون الجهة متعلقة بسور القضية لا بانتساب المحمول إلى الموضوع. يعني هذا عفوا سبعت خلص المطلب قبله وقوله ويلزم، انتهى المطلب، واضح كيف أنه نشأ من تلك الأقوال هذا القول. أراد أن يبطل هذا القول، قال ويلزم منه كون الجهة متعلقة بماذا؟ بسور القضية. أن الجهة راح تكون متعلقة بماذا؟ بسور القضية، لأن إحنا جاي نتكلم مع الجهات الآن، ما جاي نتكلم مع الجهة التي هي في عقد الوضع فقط. وإن كان أنا يعني استغليت الفرصة من الجهة انتقلت إلى عقد الوضع وبينت أنه لا فرق بين قول الفارابي وابن سينا وكان في عقد الوضع، هذا من جهة اشتراكهما في المعنى، لأن الفعلية والإمكان وكل الجهات مو فقط الفعلية والإمكان كل الجهات إذا أخذت في عقد الحمل أو إذا أخذت في عقد الوضع فهي من حيث المعنى واحد، وإن كانت من حيث الأثر مختلفة ولكن من حيث المعنى واحد. الفعلية في عقد الوضع هي الفعلية في عقد الحمل من حيث المعنى، نعم المقصود منها مختلف، يعني عفوا انعكاسها على الأفراد هذه في عقد الوضع نسبة الموضوع إلى الأفراد الخارجية، أما بالنسبة إلى الحمل مو نسبة المفهوم المحمول إلى أفراده، لا نسبة المحمول إلى الموضوع، فتختلف من هذه الجهة صحيح ولكن من حيث المعنى يبقى المعنى واحد، فانتقلت من هذا المطلب إلى ذاك المطلب. ولكن أصل المطلب إحنا في الجهات والجهة، يعني نسألهم هذا السؤال أنتم شو ما أدري يعني في القضية الممكنة رحتونا على الأفراد اللي هي في المستقبل، في القضية الفعلية رحتونا على الأفراد اللي هي في الماضي أو في الحال في الحاضر، في الضرورية رحتونا على الأفراد في الأزمنة الثلاث، هو إحنا جاي نتكلم بعقد الحمل ونتكلم بعقد الوضع في القضايا الموجهة، وين نتكلم؟ نتكلم في عقد الحمل ما نتكلم في عقد الوضع، فما نفهم الفكرة ليش أنكم عندما تقولون ضرورية يعني تشمل الأفراد الثلاث، خو نعم لو اعتبرت هذه الضرورة في عقد الوضع ممكن أن تقولوا هذا القول، لكن أنتم تبينون أنها شاملة للأفراد الثلاث وين؟ في الجهة اللي هي من عقد الحمل مو من عقد الوضع، فيلزم أن تكون الجهات متعلقة بالموضوع لو متعلقة بالمحمول، يلزم على قولكم أن تكون متعلقة بالموضوع، والحال هي الجهات باتفاق الجميع أنها بحسب الاصطلاح متعلقة بالمحمول. واضح الفكرة؟
المسألة هنا من باب تنقيح عقد الوضع حتى لأنه في ربط ما بين سور القضية وعقد الحمل.
أنا ما مراجع كلماتهم ما أدري لعله هيك هكذا، ولكن حسب نقل المصنف يعني المحقق الطوسي شارح هكذا كأنهم كانوا يقصدون بها، والحق هو يفترض أن نراجع كلماتهم لو كانوا يتكلمون بالاستطراد مثلا أو الله العالم، ولكن ثقة بنقل قول المحقق الطوسي. فنحن ماذا نقول؟ لو كان هناك قائل يقول بهذا القول يلزم هذا الإشكال، فسهم يقولون أو لا يقولون بعد هذا نتركه على كتف المحقق الطوسي، هذا شلون واحد يخلي البندقية على كتف آخر فيرميها يعني. فطيحي البلوى على هذا اللي صاحب الكتف وليس عليه. ويلزم منه كون الجهة متعلقة بسور القضية لا بانتساب المحمول إلى الموضوع، اللي هو هذا لا بانتساب هذا عقد الحمل، ويلزم منه كون الجهة متعلقة بسور القضية يعني عقد الوضع لا بانتساب المحمول إلى الموضوع اللي هو عقد الحمل في طبيعتها كما ذكرنا. والحال هو الجهة متعلقة بعقد الوضع بعقد الحمل عفوا كما ذكرنا، وذلك لأن لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان موجود صح أن يقال كل حيوان إنسان ولا شيء. لاحظوا المثال. وذلك لأن لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان، أفرض أنه ما خلق الله من الحيوانات غير الإنسان، فالإنسان حيوان حيوان موجود صح أن يقال كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بفرس بالأطلاق. يعني شنو مراد هنا؟ أنه هذا يلزم من قولكم أن تكون الجهة متعلقة بماذا؟ بالموضوع لا بالمحمول. كيف بالموضوع؟ بهذه الطريقة. وذلك لأن لو فرضنا وقتا لا يكون فيه سوى الإنسان حيوان موجود صح أن يقال كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بفرس بالأطلاق. لماذا؟ لأن على مبناكم شنو؟ بلحاظ الموجود الخارجي. هذا على نفس العبارة اللي ذكرها سابقا، قال إذا خرجنا بعض الأفراد شو راح يصير؟ القضية الموجبة الكلية راح يصير شامل لبعض الأفراد. فإذا شامل لبعض الأفراد فالمفروض أنه على قولكم لو تحقق العام بفرد واحد ومنحصر بهذا الفرد إذن يصح على قولكم أن نصنع قضية موجبة كلية بلا ذلك الإرادة الذي أوردناه عليكم، وهو أن كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بفرس، لأن ماكو حيوان في الخارج غير الإنسان، لأن أنتم دائما تلحظون الفرد الخارجي. فيصح تحقيق، لأن على كلامكم راح يرجع ترجع الجهة إلى عقد الوضع. فإذا يصح أن نبني قضية موجبة كلية فيما لو وجدنا العام منحصر بفرد واحد من أفراده. وقبل ذلك يصح أن يقال ذلك بالإمكان، فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم لا لكون الإنسان بالنسبة للحيوان. يعني لكلية الحكم يعني ماذا يقصد؟ لكلية عقد الوضع. فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم لا لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان. كذلك يعني احنا اللي نريده نسبه الحيوان نسبه الحيوان للانسان، وهكذا كان المثال.
يعني كون الانسان بالنسبه للحيوان
عفوا يعني فقط انه احنا دائما نقول الانسان حيوان، هو الظاهر سواه الحيوان انسان
باعتبار انه فرض،
بل من باب الفرض، ولكن فقط نصحح اللفظ ولا المعنى واضح. وقبل ذلك نتبع العباره، وقبل ذلك يصح ان يقال ذلك بالإمكان، فيكون الإطلاق والإمكان لكلية الحكم اللي هو من هو الحكم؟
عقد الوضع
اللي هو كل حيوان إنسان اللي هو هذا هو الحكم، لكلية الحكم كل حيوان إنسان لا لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان.
يعني عقد الحمل
لا الإنسان بالنسبة إلى الحيوان، بلي عقد الحمل بلي صحيح، لا لكون الإنسان بالنسبة للحيوان. هو ماذا كانت قضيته؟ كل حيوان إنسان لا لكون الإنسان بل فيكون لا لكون الإنسان اللي هو محمول حسب ما فرضه بالنسبة إلى الحيوان اللي هو موضوع. فبالنتيجة لا لكون هذه كلها لا لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان، لا لكون المحمول بالنسبة إلى الموضوع، يعني لا لكون عقد الحام. فهكذا تكون العبارة. وقبل ذلك يصح أن يقال ذلك بالإمكان، فيكون الإطلاق اللي هو الخالي عن كل جهة من الجهات والإمكان على ما نحن فيه لكلية الحكم اللي هي من هي كلية الحكم؟
الوضع
عقد الوضع يعني كلية الحكم بالنسبة إلى أفراده، لا لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان كذلك، يعني الذي هو في واقع الأمر يفترض أن يكون لكلية لكون الإنسان بالنسبة إلى الحيوان اللي هو عقد الوضع، ولكن أنتم جعلتموه أنه بحسب فرضكم جعلتم القضية الموجبة الكلية متحققة بأي فرد؟ متحققة فيما لو كان الموضوع متحقق في فرد واحد من أفراده، فيما لو كان المفهوم الذي هو موضوع يتحقق بفرد واحد من أفراده ولا يتحقق بفرد آخر، كتحقق الحيوان مثلا في فرد الإنسان فقط، فعندها يصح أن نقول كل حيوان إنسان. يعني جعلتم الملاك أين؟ في كيفية تحقق الموضوع تصح معه الكلية، بينما الكلية يفترض أن تكون ماذا؟ متعلقة في صحة كيفية تحقق الموضوع، لو في صحة كيفية حمل المحمول على الموضوع. هذا الثاني اللي هو في كيفية حمل المحمول على الموضوع بالنسبة إلى جميع أفراده. فأنتم ماذا جعلتم؟ جعلتم الملاك إذن في السور، وجعلتم الملاك في عقد الوضع لا في عقد الحمل، وهذا خلاف وخلاف ما يبتني عليه الاصطلاح. فلذلك نستطيع أن نقول وهذا خروج عن الاصطلاح والتحقيق. هسه خروج عن الاصطلاح واضح بأن الجهة على ما هي مصطلح عليه في كتب المنطق ترجع لمن؟ ترجع لعقد الحمل ولا ترجع إلى عقد الوضع. ولكن أيضا هذا ليس فقط خلاف الاصطلاح، لأن مرات مخالفة الاصطلاح يقول لك لا مشاحة في مخالفة الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن وهذه الصنيعة أيضا خلاف التحقيق. ولكن كيف خلاف التحقيق؟ هذا نبينه إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على